وقال بعض العلماء الآية يعممون الصلاة وهي الظاهر لأنهم يدعون الله ويعبدونه بأنواع العبادات من صلاة وغيرها أول النهار وآخره وفي تخصيص الغداة والعشي للعلماء ووجه أحدها أن العرب إذا أرادت الدوام أطلقت الليل والنهار والغداة والعشي يعنينا أنهم داومون على ذلك. القول الثاني أن أول النهار وآخره من أفضل الأوقات التي تنتهي فيها فرقة العبادات. وقولهم يريدون وجهه وجاء في القرآن العظيم يريدون وجهه معنى أن ذلك العمل بإخلاص لله جل وعلا ليس فيه رياء ولا سمعة ولا طلب غرض من أغراض الدنيا. وصفة الوجه صفة من صفات الله جل وعلا أثبتها لنفسه وأثنى على هذه الصفة ثناء خاصة لم يغن به على صفة غيرها حيث قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونحن في هذه الدروس القرآنية مرارا نقول لكم إن الطريقة السليمة التي همستم عليها ولقيتم الله عليها رواية المسجد الذي ظل فيه الآلاف أن عمر ابتزت على ولاية يوسف كل واحد منها في ضوء القرآن العظيم بغاية الوضوح. من بقي الله على اعتقاد هذه اليوسف الثلاثة بقيه كامنا ومن أخل بواحد منها دخل في مهواه قد لا يتخلص منها. أول هذه اليوسف الثلاثة هو أيها الإخوان أن تلزموا قلوبكم بالطهارة من أطوار التسبيح وتعلمت منزه خالقا كي جل وعلا أنا مثلي وأنتم من خلقه هي أي صفة من صفاته سائمة ما كانت ومن الخلق حتى يصبح خالق السماوات والأرض كيف يصبحون يوم أزال من آثار قدرته وإرادته بل أزال لا يشابه مخترعا. وهذا العقل هو الأساس الأكبر في معرفة الله والحجر الأساسي لصلة العبد بربه صلة صحيحة على أساس صحيح كيف تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة الخلق. وهذا الأساس ما تنزيه قوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال لأنه لا نظير له ولا شبيه غير الله. وهذا العقل هو العقل الأعلم في التوحيد وهو أساس الصلة الصحيحة بين العبد وربه. فمن حقق هذا العقل قرب من الخير ومن لم يحقق هذا العقل دره إلى تسبيحات وإلى معايير لا خلاص منها. فإذا حقق العبد هذا العقل وأجزم قلبه بأن يعلم أن خالق السماوات والأرض أعظم وأكبر وأوجه وأجل من المسلمين ويسلم خلقه بأي صفة من صفاته فالأساس الثاني هو أن يصدق الله بما وصف به نفسه ويصدق رسوله بما وصف به ربه تصدقا مبنيا على أساس ذلك التنزيه على غرار ليس كمثله شيء ويستنيه البقي فلا يتمتع بين يدي الله وينفي عن الله. وصفا مدح الله به نفسه أو مدح به من قال في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا يصف الله أعلم بالله من الله وأنتم أعلمون بالله ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل الثاني علمنا خالق الكون جل وعلا تعليما سمعيا أعلم لا يقع في الحق بعد الهدم. وذلك قوله جل وعلا وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثلهم شيء بإتيانه بقوله وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثلهم شيء به سر أعلم ومنظر أكبر وتعليم خالق السماوات والأرض وإباحه لهذه الحقائق إباحا كالشمس. والمعنى لا تتمتع يا عبدي يا مسكين اعرف قدرك ولا تنفي عني صفة سهري وبصري مدعيا انك ان اغرست لي سهري وبصري صدقني بالحيوانات التي تسمع وتبصر لا ما هكذا الامر. المعنى اهلك لي سهري وبصري ورا ذلك المثبات قول قبله مقترنا به ليس كمثله شيء فهو من الايه تنفي تنفيه كامل من غير تعطيل واخبرها ايمان بالصفات ايمانا تاما من غير تشبيه ولا تنفيذ. فعلينا ان ننزه خالقنا جل وعلا بقوله ليس كمثله شيء وان نهلك له ما اثبت لنفسه ولا نقول الله ونطلع كل مسلم به، لأن الحيوانات ستقف بالهلا ويجري هلا وكفرت بالسمعي البصر، مع أنهما من حيث هما سمعي البصر يقف بهما جميع الحيوانات، لكن الحيوانات تسمع وتبصر، ولذا وكفرت بالسمعي البصر بدل سمعي البصر، يعني لا تنفع عن سمعي البصر بدعوى أنك الله بسهما كنت مشبها لي للحيوانات التي تسمع وتبصر، لا أهدف بصفة سمعي البصر إهداف النبي وراء عنه قول قبله لم تسمع الإنسان وهو السميع البصير، وليبني هذه الحكمة قال وهو السميع البصير، ذهب لهذا المباصرين أنه هو الكافر الأكبر للتوحيد والصلة بالله صلة صحيحة، تنزه خالق السماوات والأرض أنا النسبة والسلم من خلقه هي الإنسان من صفاته، الأساس الثاني هي أن لا تتوقع أيها المسكين وتنزه عن الله وكم بحبه نفسه أو أبنى عليه به رسوله، بل أهدف له هذا الوقت يرى أيها ذلك أنه جل وعلا ليس كمثل الإنسان كما قال له السميع البصير بعد ليس كمثل الإنسان، فعلينا أن ننزه الله عن متابعة الخلق، وعلينا أن نصدق الله بما وصف به نفسه ونصدق رسوله بما وصف به ربه، ولا يخطر في عقولنا التشبيه بصفات المخلوقين ومن المخلوقين حتى تشبه صفاتهم بصفات خالقهم، أليس أثرا من آثار قدرته وإرادته وكيف تشبه الصنعة صانعها، بل تنطع عن تنطع وقال نحن ما عرفنا صفة سمع ولا بصر منزهة عن صفة الخلق، وما علمنا صفة يده منزهة عن صفات الخلق، وما علمنا كيفية صفة استواء منزهة عن استواءات الخلق، وبين لنا كيفية هذه الصفات حتى نعطي كيفية منزهة نعتقدها، ونقول لهذا قال مالك بن أنس السؤال عن هذا بدعة ولكن نتنزل معه، ونقول أيها المتنطع هل عرفت كيفية الله الكريمة المقدسة المصطفة بهذه الصفات؟ فلا بد أن يقول لا، فنقول معرفة كيفية الاتصاف بهذه الصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات، هذان أصلان الأول منهما تنزيه خالق السماوات على المثل وكأنه خلقه، الثاني تصديقه بما وصف به نفسه وعدم تكذيبه، وتصديق رسوله بما وصف به ربه تصديقا مبنيا على أساس التنزيه على نحو لم تتنزيه انسان وهو السميع البصير، ذلك إلى آية تنزيه من غير تعطيل، وآخرها إهداف للصفات من غير تكذيب ولا تنزيه، وإن كانت الحيوانات تسمع وتنصر ألا في الثاني هي أن نقطع معنا عن إدراك كيفية صفات الله جل وعلا، والله قد نص على عجز الخلق عن الإحاطة بإدراك كيفياته، أشار إلى ذلك في السورة الكريمة سورة طه حيث قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، هذه الأصول الثلاثة الأول هو تنزيه الله، الثاني الإقرار بصفات الله مبنيا على أساس التنزيه على إقرار ليس كمثل شيء، الثالث هو قطع الطمع عن إدراك الكيفية، وما يقصد لكم أيها الإخوان أن جميعا سننتقل من هذه الدار إلى عرق القبور، وننتقل سريعا من القبور إلى عرقات القيامة، ولا شك أننا هناك مما قص عن كل ما قدرنا وما أصلنا من خير أو شر، ومما يسألنا الله عنه هل ما مدحت به نفسي وأجرمت به على ولا من قدرت رسول صلى الله عليه وسلم بما أغنى به عليه تطبيقا مبنيا على أساس التنزيه لا وصلى أبدا فهو طريق سلامة محققة، ولا يقولون لم لا تدعي أن عقلك المسكين القصير محيط بكيفيات صفاتي، لا أبدا فهذه طريق سلامة محققة وهي التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح والقرون المسعود لهم بالخير، بل إليها كمعاليها لأن على العبد أن ينزه خالقه عن متابعة الخلق وأن يؤمن بصفات ربه ولا يكذب ربه ولا نبيه إيمانا مبنيا على أساس التنزيه، ويعرف قدر عقله ويعلم أنه عاجز عن الإحاطة بكيفيات خالق السماوات والأرض، ألا كله يلي بقوله ليس كمثله شيء، والثاني بقوله هو السميع البصير بعد ليس كمثله شيء، والثالث بقوله يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. تعالوا الى معاشر المؤمنين ان من روايات الصفات واحادها ونصدق الله بما مدح به نفسه ونعلم انه لا يمدح نفسه بنقص ولا باطل ولا يثني على نفسه الا بكماله وجلاله. وننزه ربنا عن صفات المخلوقين وبالتوفيق نسلم من ورطة التكذيب وبالإيمان والتثبيت بصفات الله نسلم من ورطة التعطيل ونكون مؤمنين موحدين منزهين. نسلم مرتقين في تكذيب ونسلم مرتقين في تعطيل. قال هو الهدى فيما جاء من هذه الصفات وهو قال الله يريدون وجهه ابتغاء وجه الله بالمعنى ان ذلك العمل خالص لله لا يصيبه رياء ولا سمعه ولا غلب من اولاد الدنيا. وهذا معنى قوله يدعون ربهم برغبة ولا تطرد الذين يدعون ربهم برغبة والعصي يريدون وجهه. وقوله ما عليك من حسابهم يسوء وما من حسابك عليهم يسوء. هذه الآية والآيات التي نزلت منه بها في قضيتنا بصورتهم وبصورة الشعراء معناها أن الكفار قالوا له هؤلاء الضعاف النصر الذين معك ليس لهم إيمان ولا معرفة بالله ولا اتجاه إلى الله وإنما هم يقولون هذا الكلام لتسمعهم وتعطيهم شيئا يأكلونه ويشربونه فإن يرعون بيده الطعام. الله جل وعلا برأهم من هذه الدعوة وبين أنهم مخلصون لله وقال يريدون وجهه. ثم قال ما عليك من حسابهم يسوء يعني عملهم عملهم لهم وصالحوا لهم وطالحوا عليهم وليس مأخوذا بالتنقيب عنهم. ما من حسابك عليهم يسوء ما من حسابهم عليك يسوء يعني لست محاصرا بما يفعلون ولست محاصرا بما تفعل. فعليك ان تاخذ بظاهر من احوالهم الايمان مع ان الله نص على ان باطنهم سلم وان نيتهم صحيحه وانهم بينون مما قال الكفار حيث قال يريدون وجهه. ثم قال فتضربهم فتكون من الظالمين. قال بعض العلماء ارفع الاولى فتضربهم من جواب النفي وارفع الاخرى من جواب النهي. والمعنى لا تطرد المؤمن يدعون ربهم فتكون من الظالمين. ما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم ان لو كان حسابهم عليك لو كانوا فعلوا في باطن سواء امكن ان تطردهم لمن لا يكون فعلوا في باطن. لكن لو فرضنا انهم فعلوا في باطن وغير طيب فحسابهم عليهم لا عليك غير يجب ان تطردهم عليك. فعلى كل حال بقوله فتطردهم قولا واحدا منصوب في جواب النفي لأن أثار السببية بعد النفي نحو لا يقضى عليهم فلم يسوء ما عليك من حسابهم يسوء فتطردهم. وقوله فتكون من الظالمين ذي وجهان أحدهما أنه معطوف عليه فتطردهم فتكون من الظالمين بسبب طردهم. الثاني أنه في جوابه ولا تطرد الذين يدعون ربهم فتكون من الظالمين. وأن الجملة الاعتراضية بين هذا وهذا وطرد الإبعاد وظالم قد قدمنا أن معنى يدعو الطيب وهو من الجهل ومن طرد مسلما طيبا سلما يستحق التقليد والإحسان على خاطئ خبيث خفيف يستحق الطرد فقد يدعى الأمر في غير موضعه حيث قرب من يبعد وأقرب من يستحق القرب على خاطئ من يستحق البعد لأنه يقال فتكون من الظالمين. وهذه قضية أدرى الله العادة لأن الرؤساء يقولون للأنبياء اطردوا هؤلاء أمتنا الدعاء دعنا بنبيكم من معكم هؤلاء. والدليل على هذا أن نوح صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا أول الأنبياء قالوا له ما رأت اتبعك إلا الذين هم على أمرنا بادي الرأي وما نراكم علينا من فضل وطلبوا منه أن يطردهم. ولما قال وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. وقال في شأنهم يا قوم من ينصرني من الله إن تركتهم. وقال في هذا بسورة الشعراء قالوا أن يؤمنون واتبعك الأولون. قال وبين له أن أعمالهم إياه كما قال هؤلاء في أصحاب النبي. فقال نوح وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربنا تسحرون ليس علي من حسابهم يسوء ولا علمهم من حسابهم يسوء. ثم قال وما أنا بطالب اليمين لا أطردهم أبدا. فالقصة سريعة بالقصة ولذا قال هنا فتطردهم فتكون من الظالمين. بركة كل الساعات خلاص.
وكذلك مثلنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بينا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نولي بعض وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد
ومنها إطلاق الفتنة على الإحراق بالنار، لأن العرب تقول فتن في الذهب إذا شبكته في النار وهيبته ليتبين خالص هو أم زائف. ومن إطلاق الفتنة على مطلق الوضع في النار قوله تعالى ثم هم على النار يفتنون أي يحرقون بالنار، والعياذ بالله. وقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي أحرقوهم بنار الأخدود على أصح التفسيرين. وكذلك تطلق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة كالمعاصي والكفر، فإن الكفار والعصاة اختبرهم الله بالأوامر والنواهي، فكانت نتيجة الاختبار فيهم غير محمودة حيث كفروا وعصوا. ولذا يطلق اسم الفتنة على الكفر والمعاصي. ومنه قوله تعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يبقى شرك، وهذا أصح التفسيرين. والدليل على صحة هذا التفسير قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فغاية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله لهذا الحديث الصحيح يفسر الآية في قوله حتى لا تكون فتنة أي لا يبقى أحد إلا وهو يشهد أن لا إله إلا الله على أظهر التفسيرين. وخير ما يفسر به القرآن بعد القرآن السنة الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة بيان للقرآن. الرابع إطلاق الفتنة بمعنى الحجة كما قاله بعض العلماء في قوله المتقدم ثم لم تكن فتنتهم أي حجتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين على القول بذلك. والمراد بالفتنة في هذه الآية التي نحن بصددها الاختبار والابتلاء، أي فتنا بعضهم ببعض أي اختبرنا وابتلينا بعضهم ببعض، فالأغنياء يبتلون بالفقراء والفقراء يبتلون بالأغنياء. وقد بين الله في سورة الفرقان أن هذا الابتلاء يحتاج إلى صبر وأن لله فيه حكمة، كما قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. غالبا الأغنياء يبتلون ويفتنون بما يعطيه الله للفقراء من الدين والإيمان بالله جل وعلا، والفقراء غالبا يبتلون بما يعطيه الله للأغنياء من الدنيا، فيقول الفقراء كيف أعطي هؤلاء الغنى والدنيا ونحن خير منهم ولم نعطها، ويحسدونهم على غناهم. كما أن الأغنياء يقولون كيف يكون هؤلاء الفقراء على حق وجود ويكونون أفضل منا ونحن خير منهم. وهذا النوع من الابتلاء هو المقصود هنا، أي جعلنا فقراء المسلمين ابتلاء وامتحانا لأغنياء الكفار، حيث قالوا هؤلاء الضعفاء كيف يعبر الله بهم وهم لا جاه لهم ولا مكانة، والله لا يعبر الله بهم ولو كان ما هم عليه فيه خير لكنا سابقين إليه لأن أفضل منهم وأولى منهم بكل خير، كما قال تعالى عن الكفار في هذا الموضوع لو كان خير ما سبقونا إليه
وكما قال وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ أينا أحسن المجالس وأكثر علما وأثاثا؟ يعني أنا أفضل منكم، ولو لم نكن أفضل عند الله منكم في الآخرة لما فضلنا عليكم في الدنيا. يقيسون الدنيا على الآخرة ويحتقرون المسلمين ويحلفون أن هؤلاء الضعفاء لا يرحمهم الله ولا يعبأ بهم لسقوط مكانتهم فيما يظنون، كما يأتي في الأعراف في قوله أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وكانوا إذا رأوهم يحتقرونهم ويسخرون منهم ويغمز بعضهم بعضا فيقولون هؤلاء الضعفاء الفقراء والأعبد والموالي الذين لا يعبد بهم أحد هم الذين يقول محمد صلى الله عليه وسلم إن لهم عند الله المكانة العظيمة وأنهم خير منا. ثم قال كما قال الله تعالى وإذا مروا بهم يتغامزون أن يغمزوا بعضهم بعضا احتقارا لضعفاء المؤمنين، والله جل وعلا كانوا يسخرون منهم لدار الدنيا ويتغامزون عليهم. ثم إنهم يوم القيامة يكون أولئك الضعفاء في أعلى عليين ويسخرون في ذلك الوقت من الذين كانوا يسخرون منهم، كما في قوله ويسخرون زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقد نص الله تبارك وتعالى في السورة الكريمة سورة الصافات على أن الله على أن أهل الجنة يمكنهم أن ينظروا أهل النار وقد يتكلمون مع بعضهم، كما جاء في قصة ذلك الرجل المخصوص خبره في الصافات، وذلك كما بينه المفسرون أنه كان رجلان شريكان في تجارة كثيرة ثم اقتسما وأخذ كل منهما نصيبا وأحدهما مؤمن والثاني كافر، وكان المؤمن ينصح الكافر للدين والكافر يرشد المؤمن إلى الكفر وإنكار البعث والعياذ بالله. فتزوج الشريك الكافر امرأة حسنة جميلة وأعطاها مالا طائلا، فقال شريكه المؤمن اللهم إن فلان تزوج امرأة جميلة وأعطاها كذا وكذا وإني أخطب إليك من نساء الجنة بمثل المهر الذي تزوج به وتصدق بقدر ذلك المهر. ثم إن فلانا الكافر اشترى بساتين وضياعا، فقال أيضا صاحبه اللهم إن فلانا اشترى كذا وكذا بكذا وإني أشتري منك في الجنة بذلك الثمن، فتصدق بالثمن على الفقراء والمساكين حتى افتقر ذلك المؤمن وجاء لشريكه الكافر يطلب أن يكون عنده أجيرا فامتنع أن يشغله ولامه ووبخه، فدخل ذلك المؤمن الجنة وذلك الكافر النار. وكان ذلك المؤمن يتحدث في جلسائه مع الجنة وقال لهم كان لي في الدنيا صديق صاحب من أمره كيت وكيت، فاطلعوا معي لنرى حاله وما هو عليه في النار. فأخبروا أنهم لا يعرفونه معرفة سابقة ولا حاجة لهم فيه، وأنه هو إن شاء يطلع لينظر إليه، فاطلع فرآه في النار وقال له ذلك الكلام الذي ذكره الله بالصافات أشار الله إلى هذه القصة بقلبه في أهل الجنة، وعندهم قاصرات الطرفين كأنهم بيض مكنون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين إنكارا للبعث، فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون إنا لمجازون، لا يكون ذلك إنكارا منه للبعث. قال: هل أنتم مطلعون، يعني مطلعون معي في النار، لنشرف على حاله. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المهدرين. ومعنى قوله جل وعلا هنا: فتنا بعضهم ببعض، أي جعلنا بعضهم فتنة لبعض، كما جعل الله فقراء المسلمين الضعفاء الذين ليس لهم مال ولا جاه في ذلك الوقت، كبلال وعمار وصهيب وما جرى مجرى ذلك من الفقراء الذين ليسوا أقلا من قريش ولا مال عندهم، فتن الله بهم أولئك الأغنياء. وكأن الله جل وعلا قال إنه من حكمتي أن يفتنهم بهم، ليقولوا هذا القول محتقرين لهؤلاء ليسوا عارفين بحقيقة الأمر. فتنا بعضهم ببعض ليجل أن يقولوا، أي أن يقول أولئك الأغنياء محتقرين لأولئك الفقراء إنكارا أهؤلاء، يعني هؤلاء المساكين الفقراء الذين لا يعبأ بهم، من الله عليهم فأعطاهم المنة العظمى والتوفيق والإيمان لما يرضي الله جل وعلا، والفضل برضا الله جل وعلا عنهم إنكارا لهم. أن الله يمن على الضعفاء بزعمهم أنهم أحق بذلك منهم، وأن الذي هم عليه لو كان حقا لكان أولئك الأغنياء سابقون إليه، كما قال عنهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وقال الواحد منهم: لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، لئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، لأوتين مالا وولدا. هذا كله جهل منهم يظنون أن الله ما أعطاهم الغنى والجاه في الدنيا إلا لأنهم يستحقون ذلك، وأن لهم مكانة عند الله وشرفا استحقوا به ذلك. والله جل وعلا كذبهم مرارا في هذه المقالة الكاذبة، قال: وما أموالكم ولا أولادكم، يعني التي تفتخرون بها في الدنيا وتقيسون عليها الآخرة بالتي تقربكم عندنا زلفى. وقال: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. وبين أن ذلك استدراج من الله، كما قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وليا قال هنا ليقولوا محتقرين ضعفاء المسلمين، أهؤلاء الضعفاء الذين لا مكانة لهم ولا مال ولا جاه، من الله عليهم أي أعطاهم المنة العظمى لرضاه ودينه وهداه من بيننا، أي لم يعطنا نحن ذلك، كما قال قوم صالح عنه حيث قالوا عنه: أبشرا منا واحدا نتبعه، إلى أن قالوا: ألقي الذكر عليه من بيننا، أجاءه الوحي من الله من بيننا ولم يكن أفضلنا ولا أغنانا، هذا لا يمكن أبدا، كما قال كفار مكة. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم صاحب مال وجاه لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده الغنى، وقد رد الله عليهم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك لا وكلا. وليا قال هنا ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، واللام هنا لام كي وهم التعليم، والله يبتلي الخلق ليقع منهم ما يشاء الله من خير وشر، وله في ذلك حكمة. وبين أنه يبتلي لينجح بعض الناس في ذلك الامتحان ويسقط بعضهم في ذلك الامتحان. أوضح ذلك في سورة المدثر حيث قال جل وعلا لأنه لما جاء بالقرآن إن خزنة جهنم 19 ملكا كان على فتنة للكفار، حيث قالوا كيف ونحن الآلاف المؤلفة يقحرون 19 شخصا. فقال لهم واحد منهم كان قويا أنا أفشيكم منهم كلا وكلا قدر 17 وأنتم تقتلون الباطل فنحتل الجنة وندخلها قهرا. وليا قال الله وما جعل عليها 19 مما قال وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا مما بين نتيجة هذه الفتنة وهذا الاختبار، وصرح بأن قوما ناجحون فيه وقوما بعكس ذلك. قال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. ثم قال في غير الناجحين وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. كذلك قوله هنا ليقولوا أها محتقرين ضعفاء المسلمين أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، لا يمكن ذلك، لأن الله لو كان يعطي هذا شيء لو كان ما أعطاهم خيرا لأعطانا، لأن هؤلاء منهم وأعظم وأحق بالخير. لو كان خيرا ما سبقونا إليه. رد الله عليهم هنا بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. هذا النوع من الاستفهام هو الاستفهام المسمى باستفهام التقرير، والمقصود من استفهام التقرير ليس السؤال عن شيء يفهمه السائل، بل المراد به حمل المخاطب على أن يقر فيقول بلى. ولا يكون استفهام التقرير إلا في شيء لا نزاع فيه، لا يمكن أن ينازع فيه، وإن كان يمكن فيه النزاع بالمخاطب يعرف المخاطب أنه لا ينازع في ذلك الشيء وأنه مقر به. فمثال الذي لا يمكن أن يكون فيه نزاع قوله هنا أليس الله بأعلم بالشاكرين. الجواب بلى، هو والله أعلم، ولا يمكن جواب غير هذا لأحد. أما الجواب الذي يمكن الخلاف فيه إلا أن المخاطب يعلم أن المخاطب مقر به ويكفيه ذلك عن غيره. لك قول جرير يمدح عبد الملك بن مروان ألستم خير من ركب المطايا وعند العالمين بطول راحي. هو يعلم أن الممدوح يعتقد هكذا وإن كان غيره قد يخالف، ويقول ليسوا عند الناس بطون راح. وقوله بالشاكرين هذه الباء التي تأتي بعد ليس وبعد النافية بالطراد إنما فائدتها أنها تدل على تنكيد النفي، فالنفي الذي تدخل فيه هذه الباء أوكد من غيره. زين هذه الباء تؤكد الإسناد الخبري في حالة السلب كما يؤكد الإسناد الخبري بإن واللام في حالة الإثبات. والشاكرون جمع الشاكر، والشاكر اسم فاعل الشكر، والشكر أصله في لغة العرب النهور، ومنه ناقة شكور يظهر عليها السمن، ومنه سنة العرب العسلوك الذي ينبت في الشجرة التي كانت مقطوعة لا ظهر فيها غصن جديد بعد أن لم يكن
قالوا شكسبير، لأنه يظهر بعد أن لم يكن ظاهرا. هذا أصله في الاصطلاح في اللغة، وهو في القرآن يطلق من الرب لعبده ومن العبد لربه، كما قال في شكر الرب لعبده: إن الله شاكر عليم، إن ربنا لغفور شكور. وقال في شكر العبد لربه هنا: أوليس الله بأعلم بالشاكرين، أنشكر لهم يا لدي، إنه كان عبدا شكورا. قال بعض العلماء: معنى شكر الله لعبده هو إهادته الثواب الجزيل من عمله القليل، ومعنى شكر العبد لربه هو أن يصرف العبد نعم ربه فيما يرضي ربه. فعلينا جميعا أن نصرف نعم ربنا فيما يرضي، فهذه العيون التي فتح لنا في أيديهما على هذا الشكر الغريب، شكرها عند الله أن لا نمر بها في شيء إلا في شيء يرضي من خلقها ومن نبيها جل وعلا. وهذه الأيدي التي فرق الله وأصابها.